بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن حديث الرافع هل هو مختص بالشبهات الحكمية أم هو مختص بالشبهات الموضوعية أم هو شامل لكلتا الشبهتين الموضوعية والحكمية؟ قلنا توجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول هو أن حديث الرافع شامل لكلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية، وقلنا هذا القول يتوقف على أمرين. الأمر الأول هو تصوير جامع شامل للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، والأمر الثاني هو عدم وجود قرينة في الحديث تدل على إرادة الشبهة الحكمية فقط أو تدل على إرادة الشبهة الموضوعية فقط، وإلا لو كانت هذه القرينة موجودة لما استفدنا الإطلاق والشمول. أما الأمر الأول وهو تصوير الجامع فقلنا نذكر تصويرين في المقام. التصوير الأول أن الجامع هو مفهوم الشيء، فاسم الموصول استعمل في الشيء، والشيء كما هو شامل للحكم الكلي في الشبهات الحكمية كذلك هو شامل للموضوع الخارجي في الشبهات الموضوعية، فهو عام وشامل للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. هذا التصوير الأول، وقد مر الكلام عنه في الدرس السابق حيث أشكل الآخوند الخراساني وأجاب الأصفهاني، ورددنا على الأصفهاني ثم حللنا إشكال الآخوند الخراساني. أما التصوير الثاني أن نقول طبعا، وهذا التصوير ذكره المحقق العراقي ضياء الدين العراقي، قال إن الجامع الذي استعمل اسم الموصول فيه هو معنى التكليف، فيكون معنى الحديث رفع عن أمتي التكليف الذي لا يعلمون به. ومن الواضح جدا أن التكليف تارة يكون تكليفا كليا وتارة يكون تكليفا جزئيا، فالجامع هو عنوان التكليف سواء كان تكليفا كليا أم كان تكليفا جزئيا، فيكون حينئذ شاملا للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. لماذا؟ لأن الشك في الشبهة الحكمية إنما هو في التكليف الكلي، أشك في أصل التكليف الكلي، لحم الأرنب حرام أو ليس بحرام، صلاة الجمعة واجبة أو ليس بواجبة، فالشك في الشبهة الحكمية شك في التكليف الكلي. أما الشك في الشبهة الموضوعية فهو شك في التكليف الجزئي، شك في التكليف الجزئي، يعني حينما أشوف حصلت عندي الاستطاعة أو لم تحصل، فأشوف ليس في أصل وجوب الحج الكلي، لا، أشوف في وجوب الحج بالنسبة إلي كشخص وكفرد. وحينما أشوف أن هذا السائل ماء أم خمر، فهذا ليس شكا في الحرمة الكلية ولا في الإباء الكلية، وإنما هو شك في حرمة جزئية لهذا السائل. إذن في الشبهات الحكمية يوجد شك في التكليف، ولكن لا تكليف، وفي الشبهة الموضوعية يوجد شك في التكليف لكن لا تكليف الجزئي، فالجامع هو الشك في التكليف سواء كان كليا أم كان جزئيا. وبعبارة أخرى، الجامع هو الحكم سواء كان هو الجعل أم كان هو المجعول. والمشكوك في الشبهات الحكمية هو الجعل، والجعل هو الحكم الكلي الإنشائي. أما المشكوك في الشبهات الموضوعية فهو المجعول، أي الحكم الجزئي الفعلي، وعلى كلا الفرضين يسمى حكما وتكليفا. هذا هو الجامع بين الشبه الحكمية والموضوعية، وهذا التصوير الظاهر أن السيد الشهيد قدس سره يستسيغه، ولذلك لم يشكل عليه هنا. حسنا في البحث الخالص، هذا بحث آخر. قال التصوير الثاني أن الجامع الذي استعمل فيه اسم الموصول ما هو التكليف والحكم، لكن أي تكليف وأي حكم، سواء كان كليا أم جزئيا، سواء كان إنشائيا أم فعليا، سواء كان جعلا أم مجعولا، ما نخيل أبعد. وهو من يرجع الضمير، وهو التكليف مو الجامع، وهو يعني التكليف، أن الجامع هو التكليف، والتكليف يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلي المقدر الوجود. الجعل تكليف كلي أم جزئي؟ كلي، لأن ما حتى للفرد دون فرد آخر. زين، الجعل يقع على الموضوع المحدد والمعين والمشخص أم المقدر الوجود؟ المقدر الوجود كما تقدم سابقا على نحو القضية الحقيقية. إذا كان هناك مستطيع وجب عليه الحد، لذلك يقول تكليفا للموضوع الكلي المقدر الوجود. ويشمل من هو الذي يشمل؟ التكليف المجعول أيضا بوصفه تكليفا، لكن تكليف كلي لو جزئي، تكليفا للفرد المحقق الوجود، أي التكليف الإنشائي أم الفعلي؟ الفعلي بعد تحقق القيود خارجا. وهذا شامل علما للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. وفي الشبهة الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعل، أي التكليف الكلي على الموضوع الكلي المقدر الوجود. وفي الشبهة الموضوعية يشك في التكليف بمعنى المجعول، أي الحكم المجعول على الفرد المحقق الوجود، أي الحكم الفعلي وليس الحكم الإنشائي. إذن في الشبهة الحكمية يوجد شك في التقليد، وفي الشبهة الموضوعية يوجد شك في التقليد، فالجامع هو التقليد. ولكن هذا التصوير أن الجامع هو التقليد سواء كان جعلا أم كان مجعولا يتوقف على شيء وعلى نظرية وعلى رأي أصولي، وهو أن التكليف ينقسم إلى جعل وإلى مجعول. فإذا قلنا بأن التكليف ينقسم إلى جعل وإلى مجعول فهذا الجامع معقول لو مو معقول؟ معقول. نقول الشك في الشبهة الحكمية بنحو الشك في الجعل، والشك في الشبهة الموضوعية شك في المجعول. أما إذا أنكرنا ذلك، يعني شنو أنكرنا؟ أنكرنا أن التكليف ينقسم إلى جعل وإلى مجعول، وقلنا بأن التكليف أصلا لا ينقسم إلى جعل وإلى شنو؟ مجعول. فالتصوير هذا راح يصير صحيح لو خاطئ، سوف يكون غير معقول، لأننا قلنا الشك في الشبهة الحكمية بمعنى الجعل، وفي الشبهة الموضوعية بمعنى المجعول. فإذا لم نؤمن بالجعل والمجعول فهذا التصوير غير معقول. إذا متى يكون هذا التصوير معقولا؟ مع إيماننا بفكرة الجعل والمجعول التي آمن بها الميرد النائيني، وإن كانت موجودة في كلمات الشيخ الأنصاري. قال: وهذا تصوير معقول أيضا. ليش قال أيضا؟ ليش قال أيضا؟ لأن الأول معقول لو مو معقول؟ شو استعمال اللفظ في معنيين المجازي والحقيقي؟ أجبنا أنه كلاهما مجازي، فالأول معقول وهذا أيضا شنو؟ معقول. وهذا تصوير معقول أيضا، ولكن بشرط، بشرط بعد الإيمان بثبوت جعل ومجعول كما عرفت سابقا في الدليل العقلي، حيث قسمنا الحكم إلى جعل وإلى مجعول. أما إذا أنكرنا ذلك فهذا التصوير غير صحيح. واللطيف في المقام أن هذا الرأي في الجامع نسبناه لمن؟ نسبناه للمحقق العراقي هذا التفصيل، وأن الجامع هو التكليف سواء كان جعلا أو مجعولا نسبناه لمن؟ إلى المحقق العراقي. واللطيف أن المحقق العراقي لا يؤمن بفكرة الجعل والمجعول، يقول أصلا ما عندنا جعل ومجعول، فكيف نجمع بينهما؟ يعني المحقق العراقي من جهة يقول ماكو جعل ومجعول، ومن جهة قاعد ننسب له شنو؟ أنه يقول الجامع هو التكليف، لكن في الشبهات الحكمية هو الجعل، وفي الشبهات الموضوعية يعني الكلام الأول يتناقض مع الكلام الثاني. أصلا تصوير الجامع بهذه الطريقة يتوقف على الإيمان بالجعل والمجعول، والمحقق العراقي لا يؤمن بالجعل والمجعول، فكيف نسبنا إليه هذا الرأي؟ لذلك السيد الشهيد في البحث الخارج ما جاب كلمة جعل ومجعول، أصلا ما ذكر هذه الكلمة، وإنما الرأي الذي نسبه إلى المحقق العراقي قال بالبحث الخارج التكليف الجامع هو التكليف، وهو على نوعين كلي وجزئي، المشكوك في الشبهات الحكمية هو الكلي، والمشكوك في الشبهات الموضوعية هو الجزئي. بعد ما قال جعل ومجعول، لأن بس نقول جعل ومجعول، هو المحقق العراقي لا يؤمن بالجعل والمجعول. ولذلك العبارة في البحث الخارج أدق من هاي العبارة في الحلقة الثالثة. لذلك المفروض يعني لا أريد كلش بدقة، يعني هاي العبارة خليها بين قوسين مال الجعل والمجعول، يقول هاي رادنا شنو؟ مراجعة ودقة. أصل المحقق العراقي لا يؤمن بالجعل والمجعول. لذلك السيد الشهيد عبارة بداية المطلب شنو قال؟ أن الجامعة هو التكليف وهو يشمل، اترك الجعل هسه، بوصفه تكليفا للموضوع الكلي، ويشمل الثاني بوصفه تكليفا للفرد الجزئي المحقق. هذا هو اللي قال المحقق العراقي. أما نسميه جعل ومجعول أو ما نسميه فهذا بحث آخر. المحقق العراقي لا يسميه بهذه التسمية. يقبل بالكلية والجزئية لكن لا يقبل بجعل ومجعول. بعد هذا كون شنو انتقص في رأي المحقق العراقي في هذا الموضوع، أنه شلون يخرج هذه المسألة. هذا تمام الكلام بالنسبة لتصوير الجامع. قلنا الشمول في حديث الرفع يتوقف أولا على تصوير جامع، وثانيا على عدم وجود القديم. أما تصوير الجامع فقد صورنا جامعين. الجامع الأول هو شنو؟ مفهوم الشيء، والجامع الثاني هو التكليف. أما الثاني، هل توجد قرينة على الاختصاص أو لا توجد قرينة؟ هناك أقوال في المسألة. القول الأول يدعى فيه أن حديث الرافع مختص بالشبهات الموضوعية لوجود قرينة في الحديث تصرف الحديث عن الشبهات الحكمية وتجعله مختصا بمن؟ بالشبهات الموضوعية. ما هي هذه القرينة؟ قالوا القرينة هي وحدة السياق، حيث إذا راجعنا فقرات الحديث من جملة الفقرات شنو؟ ما أكره عليه. زين، الإنسان يكره على الحكم الكلي، لا يكره على الموضوع الخارجي. ما اضطر إليه، الإنسان لمن يضطر؟ الموضوع الخارجي. الخطأ، الخطأ بمن يكون؟ بالموضوع الخارجي. فالفقرات السابقة على فقرة ما لا يعلمون يراد من اسم الموصول فيها الموضوع الخارجي، ما أكره عليه أي الموضوع الخارجي الذي أكره عليه، ما اضطروا إليه أي الموضوع الخارجي الذي اضطروا إليه. فوحدة السياق شو قلت؟ كذلك الأمر في ما لا يعلمون أي الموضوع الخارجي الذي لا يعلمونه. فنستدل بوحدة السياق على أن اسم الموصول مستعمل في الموضوع الخارجي فيختص الحديث بشبهات موضوع. الجواب، القرينة صحيحة لو خطأ؟ الجواب إن استعمال الاسم الموصول في الفقرات الأولى في الموضوع الخارجي واستعماله في فقرة ما لا يعلمون في الموضوع الخارجي والحكم الشرعي لا يضر بوحدة السياق. يعني فيما أكره عليه وما اضطروا إليه بمن نخليه مستعمل؟ بالموضوع الخارجي. فيما لا يعلمون، هم الموضوع الخارجي وهم الحكم كلي. ومع ذلك لا تختل وحدة السياق. لماذا؟ لأن اختلال وحدة السياق يكون، الاختلال متى يكون؟ إذا تكرر لفظ واحد في سياق واحد واستعمل في أكثر من معنى، كما لو تقول رأيت أسدا فسلمت على الأسد، وتقصد بكلمة أسد الأولى الحيوان المفترس، وبالأسد الثانية الرجل الشجاع. هنا تختل وحدة السياق. أما إذا تكرر اللفظ في سياق واحد واستعمل في معنى واحد، ولكنه في الفقرة الأولى طبق على مصداق واحد، وفي الفقرة الثانية طبق على مصداقين، فالتعدد هنا في المعنى أم التعدد هنا في المصداق؟ التعدد سيكون في المصداق، والتعدد في المصداق لا يخل بوحدة السياق. اللي يخل بوحدة السياق ما هو؟ التعدد في المعنى المستعمل فيه اللفظ. أما إذا كان المعنى المستعمل فيه اللفظ في جميع الفقرات واحدا، معنى واحد، ولكنه في الفقرة الأولى قصد مصداق، وفي الفقرة الثانية قصد عشرة مصادر، هذا يخل بوحدة السياق؟ لا يخل بوحدة السياق. مثلا لو قلت لك الإنسان حيوان ناطق وأنا أحب الإنسان، الإنسان حيوان ناطق وأنا أحبه، فالإنسان الأولى استعملت في معناها، والإنسان الثاني استعملت في معناها، لكن الأولى شاملة لجميع مصادق الإنسان، والثانية لا، قد تكون إرادتي وأنا أحب الإنسان المؤمن، مو كل إنسان أحبه، أنا أحب الإنسان المؤمن، فكلمة إنسان الأولى والثانية استعملت شنو؟ في معناها، ولكن الأولى شملت جميع المصادر والثانية بعض المصادر. في موردنا كذلك، شلون نقول أن كلمة ما التي هي الاسم الموصول استعملت بمعنى الشيء المبهم، شيء اللي هو الجامع الأول اللي صورناه، استعملت بمعنى الشيء، يعني رفع عن أمتي، الشيء الذي أكره عليه، والشيء الذي اضطروا إليه، والشيء الذي أخطأوا فيه، والشيء الذي نسوا، والشيء الذي لا يعلمونه. إذن المعنى واحد لو متعدد، المعنى واحد، لكن المصادق تختلف. فإن الشيء في فقرة ما أكره عليه مصداقه هو الموضوع الخارجي، أما الشيء في فقرة ما لا يعلمون فله مصداقان، الموضوع الخارجي والحكم الكلي. فالمعنى المستعمل فيه اللفظ واحد وهو معنى الشيء، أما المصادق فمختلفة، مصداق ما أكره عليه واحد وهو الموضوع الخارجي، مصداق ما لا يعلمه متعدد وهو الحكم الكلي والموضوع الخارجي. وقاعدة وحدة السياق إنما تثبت وحدة المعنى ولا تثبت وحدة المصدر. فإذا الرأي الأول ليس بصحيح، لأن وحدة السياق لا تثبت الاختصاص بالشبهات الموضوعية. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، أي يدعى اختصاص حديث الرافع بالشبهات الحكمية، ويدعى وجود قرينة على ذلك. ما هي تلك القرينة؟ وهي أن الحديث قال ما لا يعلمون، ما لا يعلمون، طبعا وهنا ضمير رابط، ما هو اسم موصول، لا نافية، يعلمون هو فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. زين وين المفعول به الذي يربط الجملة جملة الصلة باسم الموصول؟ والمفعول به لا هما، والمفعول به ضمير محذوف، والتقدير يعلمونه ما لا يعلمونه، الهاء لمن ترجع إلى الاسم الموصول، هي الضمير الرابط بين الصلة واسم الموصول. فأصل الجملة ما لا يعلمونه، وهذا يعني أن الاسم الموصول هو نفسه الشيء الذي لا يعلم، لأن ما لا يعلمونه الهاء من ترجع، فالذي لا يعلم ما هو؟ هو نفس الاسم الموصول. فالمعنى المراد من الاسم الموصول هو الذي لا يعلم، لا أن اسم الموصول شيء والذي لا يعلم شيء آخر. فهناك وحدة بين ما والذي لا يعلم، أي أن الذي لا يعلم هو ما، وما هي التي لا تعلم. وهذا ينطبق على الشبهة الحكمية ولا ينطبق على الشبهة الموضوعية. لماذا؟ توضيح ذلك. في الشبهة الحكمية نفسر ما بمن نفسرها، ما بمن نفسرها بالحكم الكلي، نقول رفع عن أمتي الحكم الكلي الذي لا يعلمونه، فما بمن استعملت ما، ما بمن استعملت في الحكم الكلي، والذي لا يعلم في الشبهة الحكمية ما هو، هو الحكم الكلي. فما اللي معناها الحكم الكلي هي نفسها التي لا تعلم، لأن الحكم الكلي هو الذي لا يعلم. فإذا حملنا حديث الرفع على الشبهة الحكمية صار معنى اسم الموصول هو الذي لا يعلم نفسه، سيكون معنى الحديث إذا أردنا الشبهة الحكمية رفع عن أمتي الحكم الذي لا يعلم. وفي الشبهة الحكمية أنت لا تعلم بأي شيء، لا تعلم بالحكم، فالحكم هو الذي لا يعلم، والذي لا يعلم هو الحكم. فهناك وحدة أن تعدد. أما إذا فسرنا حديث الرافع بالشبهة الموضوعية، فالشبهة الموضوعية الشك فيها في الحكم أم الموضوع الخارجي؟ موضوع. مثلا السائل المشكوك الخمرية على أمام السائل، هذا السائل أشك هل هو ماء أم خمر؟ فإذا حملنا حديث الرفع على ذلك ايش راح يصير معنى حديث الرفع؟ رفع عن أمتي السائل الذي لا يعلمون خمريته، رفع عن أمتي السائل الذي لا يعلمون خمريته. رفع عن أمتي السائل، فاللي صار بإزاء اسم الموصول ما هو؟ السائل الخارجي. زين، وغير المعلوم هو السائل له الخمرية، صفته وهي الخمرية. السائل مشكوك أم معلوم؟ السائل معلوم، أنا أقطع بأنه سائل لكن أشك في صفته وهي الخمرية، فراح يصير اسم الموصول بمعنى السائل، والسائل معلوم. أما الذي لا يعلم هو صفة الخمرية، فرفع عن أمة السائل الذي لا نعلم خمريته. فهنا وحدة عن اثنينين، فما بإزاء اسم الموصول وما بإزاء ما لا يعلم، الشيء الذي لا يعلم واحد لو متعدد، متعدد. ما بإزاء اسم الموصول هو السائل، والذي لا يعلم ما هو؟ هو صفة الخمرية. فهذا خلاف ظاهر، خلاف ظاهر الحديث. فحفاظا على ظاهر الحديث وعلى الوحدة بين اسم الموصول والذي لا يعلم، لا بد أن شنو؟ نحمل الحديث على الشبهات الحكمية ولا نجعله شاملا للشبهات الموضوعية، لأنه يدعي أو يسبب وجود اثنين، وهذا خلاف ظاهر الحديث. الزوال، وهذه القرينة غير صحيحة أيضا، هذه القرينة غير صحيحة أيضا. لماذا؟ طبعا تقدمت في الحلقة الثانية، نذكر جواب واحد في الحلقة الثانية، عدة أجوبة، نذكر جواب واحد. من قال لكم أن ما بإزاء اسم الموصول هو السائل؟ حتى نقول رفع عن أمتي السائل غير المعلوم الخمرية، حتى تصير اثنينية. من قال لكم ذلك؟ لا، ما بإزاء اسم الموصول هو نفس عنوان الخمرية. فشي يصير معنى الحديث؟ رفع عن أمتي الخمرية غير المعلومة، رفع عن أمتي الخمرية غير المعلومة. فالذي ما بإزاء اسم الموصول ما هو؟ هو الخمرية، وغير المعلوم هو الخمرية، فتكون وحدة بين اسم الموصول وغير المعلوم. فلا قرينة على اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية، ولا قرينة على اختصاص الحديث بالشبهة الحكمية. إذا ماكو قرينة وأكو جامع موجود، فنتمسك بإطلاق حديث الرب لإثبات شموله للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية معا. قال: وأما الأمر الثاني فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية. ما هي هذه القرينة؟ ما هي هذه القرينة؟ وحدة السياق، من ناحية وحدة السياق. في الفقرات السابقة ناظر الموضوع الخارجي، فيما لا يعلمون أيضا ناظر الموضوع، وهذا أجبنا عنه. كما قد يدعى العكس، يعني شنو؟ وجود قرينة على الشبهة الحكمية، وهذا أيضا رددنا عليه، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة، واتضح أنه لا قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية ولا قرينة على الاختصاص بالشبهة الحكمية. زين، إذا ماكو قرينة فنتمسك بمن؟ بالإطلاق. إذا ماكو قرينة فنتمسك بالإطلاق، فالإطلاق تام، وإذا كان تاما فالحديث شامل للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. هذا تمام الكلام في حديث الرافع بمراحله الثلاث. لحد الآن كم حديث؟ بحثنا في الاستدلال على البراءة الشرعية؟ كم حديث؟ حديث واحد أو حديثين؟ حديثين. الحديث الأول كل شيء مطلق حتى يرد فيه من، والحديث الثاني رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هناك بعض الأحاديث التي ذكرناها في الحلقة الثانية فلا نعيدها هنا لعدم صلاحيتها للاستدلال، مثل قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وفيه حرام فهو شنو؟ فهو حرام حتى يتبين لك الحلال بعينه فتدعى مضمون الحديث كما تقدم في الحلقة الثانية. وقلنا هذا الحديث لا يدل على البراءة الشرعية الشاملة للشبهات الحكمية والموضوعية. وكذلك حديث آخر، ما حجب الله علمه عن العباد أو ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، أيضا قلنا لا يدل على البراءة الشرعية. وإذا سلمنا وتنازلنا أن هذين الحديثين يدلان على البراءة الشرعية فهما مختصان بالشبهات الموضوعية كما تقدم في الحلقة الثانية. وإذا يختص بالشبهات الموضوعية يفيدنا في المقام أو ما يفيدنا في المقام؟ ما يفيدنا، لأن المهم شنو؟ إثبات البراءة في الشبهات الحكمية، أما إثباتها في الشبهات الموضوعية فهذا مما لا خلاف فيه، هاي مسألة اتفاقية بيننا وبين الإخباريين. الإخباريون قالوا في الشبهات الموضوعية تجري البراءة، ما اختلفوا يعني، إنما الاختلاف وين صار؟ في الشبهات الحكمية. إحنا قلنا براءة شرعية، هم قالوا احتياط شرعي، فالدليل الذي يفيدنا لابد أن يكون شاملا للشبهات الحكمية، وهذين الحديثين غير شاملين للشبهات الحكمية. قال وهناك روايات أخرى استدل بها للبراءة، تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة، وعن تقدم الكلام عن قصور دلالتها، أو يعني إما نقول أصلا هي ما تدل على البراءة، أو نقول تدل على البراءة لكن بمن مختص، أو عدم شمولها للشبهات الحكمية. فلاحظ يعني راجع الحلقة الثانية بعد ما نعيد هذا المطلب. هذا تمام الكلام عن الاستدلال على البراءة من السنة الشريفة. قلنا يستدل على البراءة من الكتاب الكريم ومن السنة الشريفة. وثالثا قد يستدل على البراءة بالاستصحاب كما تقدم في الحلقة الثانية، أن نستدل على البراءة بالاستصحاب. وهذا له ثلاث صور، يعني أن نستصحب البراءة له ثلاث صور. الصورة الأولى استصحاب عدم الجعل بأن نلتفت إلى قدر الشريعة، بدايات نزول الشريعة، حيث إننا نقطع بأن الأحكام نزلت جزئية تدريجية، قصدي مو جزئية، أن الأحكام نزلت تدريجية، الصوم في السنة الثانية للهجرة، الصلاة كذا، الحاج في سنة كذا، فالأحكام كلها لم تنزل دفعة واحدة، فنلتفت إلى الشهر الأول من البعثة النبوي فنقول هذا الحكم لم يكن جزما في الشهر الأول من البعثة النبوية، ثم نشوف نزل أو لم ينزل من الشارع من المولى المقدس، فنستصحب ماذا؟ عدم نزول. وهذا استصحاب لعدم الجعل أم استصحاب لعدم المجعول؟ هذا استصحاب لعدم الجعل. فإذا شكت في حرمة صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الجمعة، شنو أقول؟ في السنة الأولى للبعثة قاطعان ماكو صلاة جمعة، ماكو وجوب، بعدين أشوف جعل الوجوب أو لم يجعل، فماذا أستصحب؟ أستصحب عدم الوجوب. فأستصحب عدم الجعل الثابت في صدر الشريعة. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية استصحاب عدم المزعول، عدم الفعلية، بأن ألتفت مو إلى حالة صدر الشريعة، أن ألتفت إلى حالة ما قبل البلوغ. شنو أقول؟ أقول أنا قبل البلوغ أطعن هذا التكليف ليس فعليا بالنسبة إلي، حتى لو كان قد صدر من الشارع، يعني حتى لو كان الجعل موجودا، لأن الجعل لو كان موجودا ففعليته مقيدة بمن؟ مقيدة بالبلوغ. أما قبل البلوغ فلا فعلية جزما، فما قبل البلوغ صار البلوغ، فما قبل البلوغ أجزم بأن التكليف لم يكن فعليا، لأن بعد البلوغ أشك هو فعلي أو ليس فعليا، فعندي يقين سابق. ما هو اليقين السابق؟ عدم الفعلية قبل البلوغ، وشك لاحق، شك في الفعلية بعد البلوغ. شنو أصبحت؟ عدم الفعلية بعد البلوغ. هاي الصورة الثانية. قبل أن تصبح بالغا ماكو فعلية. طبعا الشيخ الأنصاري إذا تذكرون بالحلقة الثانية قلنا الشيخ الأنصاري شنو يؤمن؟ بأن التكليف فعلي من صدوره من الشريعة، أصلا ما عندنا تكليف مشروع لا ببلوغ ولا بزوال ولا إلى آخره، فالتكليف فعلي. هذا ما نتكلم الآن على رأي الشيخ الأنصاري، على غير رأي الشيخ الأنصاري، وهي قاعدة إمكان التكليف المشروع قبل تحقق الشروط. التكليف فعلي أو ليس فعلي؟ زين بعد تحقق الشروط أشوف صار فعلي لو ما صار فعلي، فشنو أتصحب؟ وإن كان شكي، وإن كان شكي في الفعلية بعد البلوغ، شنو منشأ الشك؟ في أصل الجعل. مثلا أنا أمامي لحم أرنب، أشك هو حرام أو ليس بحرام، شلون أتصحب؟ شنو أقول مرة؟ شنو أقول؟ أقول في صدر الشريعة قطعا الشارع بعد ما محرم لحم الأرنب، ثم أشوف جعل الحرمة أو لم يجعل الحرمة، فشنو أتصحب؟ أتصحب عدم جعل الحرمة، يعني عدم الجعل. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية شقول؟ أقول لحم الأرنب حينما كان عمره 10 سنوات ليس حراما عليه، حتى لو جعلت الشريعة الحرمة. زين بعد أن صار عمري قصر 50 سنة، بعد أن صار عمري 50 سنة أشك هذا لحم الأرنب حلال أو ليس بحلال، حرام يعني. وإن كان شكي في الحلية والحرمة، شنو أصله؟ الشك في أصل الجعل. الشك في المجعول مرات أصله الشك في الجعل، لأنك إذا شككت في الجعل شككت. فأنا شك الآن هاي الحرمة فعلية علي أو ليست فعلية، فشنو أقول؟ قبل البلوغ ماكو فعلية للحرمة، الآن أنا قاطع بالفعلية لو شاف شاف، فأستصحب عدم الفعلية. قال بلي بعد البلوغ مطلقا، لا لا البلوغ أنا قاطع به، أنا ما شاك بالبلوغ. لا تتصور أن موردنا أنه في الشك في البلوغ، لا لا، الفعلية منتفية قبل البلوغ ومشكوكة بعد البلوغ، سواء كان عمره 20، 30، 100، 200، 300، ما يهم. دليل من شلون عرفت قطع بالجعل؟ ماكو قطع بالجعل، حتى احنا شاكين بالحكم، ماكو قطع بالجعل. زين كما يمكن نطبق هذين الامرين ثم نجي الثالث. كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب. كما أعيد لك العبارة، كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب. عبارة دقيقة لو مو دقيقة، دقيقة لو مو دقيقة، بها تساهل وتسامح لو دقيقة. احنا نريد نبدل البراءة بالاستصحاب لو نريد نستدل على البراءة بالاستصحاب. فش نعوض؟ نخلي الاستصحاب مكانه، مكان البراءة لو مكان أدلة البراءة من الآيات والروايات. يعني السيد شيري يقول ويمكن كما يمكن التعويض عن الاستدلال على البراءة بالآيات والروايات، بمن نعوضها؟ بالاستصحاب. يعني بدل ما نستدل بآية ورواية كما تقدم، بمن نستدل؟ بالاستصحاب. ولا ما يريد يقول لك نشيل للبراءة ونخلي الاستصحاب. بلي؟ قال أصلا إحنا شو نريد هنا؟ نريد نجعل الاستصحاب دليل ثالث على الدليل الأول هو القرآن، الدليل الثاني السنة، الدليل الثالث الاستصحاب. فالاستصحاب بدل عن الآيات والروايات، لا أنه بدل عن البراءة، بل هو دليل على البراءة. وذلك بإجراء استصحاب عدم جعل التكليف أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول. فإما استصحاب عدم الجعل وإما استصحاب عدم المجعول. زين، وزمان الحالة السابقة يعني اليقين السابق بالنسبة لاستصحاب عدم الجعل أين يكون؟ متى؟ صدور الشريعة، بدايات صدور الشريعة. أما زمان استصحاب عدم المجعول اليقين السابق ما قبل البلوغ، وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول بداية الشريعة، وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ما قبل البلوغ مثلا. طبعا الاستصحاب الأول شنو حالته السابقة؟ متى؟ قبل الشريعة لو بدايات الشريعة. ولذلك يتضح لك الخلل الذي ذكره بعض الشراح، يقول الاستصحاب الأول حالته المتيقنة هي ما قبل الشريعة، يقول أن نلتفت إلى ما قبل نزول الإسلام. أصلا هذا العلاج كان مطلبنا، ما قبل نزول الإسلام أصلا ناس تشريع إسلامي حتى نستصحب أو لا نستصحب، لا نلتفت إلى صدر الشريعة، لا نلتفت إلى ما قبل الشريعة. بل هذه طريقة ثالثة للاستصحاب، وهي أيضا استصحاب لعدم المجعول، ولكن الحالة السابقة هنا بعد البلوغ وليس قبل البلوغ. في الاستصحاب الثاني شنو كانت؟ قبل. هنا لا، ما بعد البلوغ. كما لو كان التكليف المشكوك على فرض ثبوته، على فرض ثبوته ففعليته مشروطة بشرط، فعليته مشروطة بشرط، وهذا الشرط قد جزمنا بتحققه، فحينئذ نستصحب عدم التكليف قبل الشرط إلى ما بعد الشرط. أوضح لك المثال، صلاة الجمعة لو كانت واجبة، صلاة الجمعة لو كانت واجبة فهي مشروطة بمن؟ مشروطة بيا يوم، يوم الجمعة. صلاة الجمعة لو كانت واجبة فهي مشروطة بيوم، وهذا يعني أنه يوم الخميس. صلاة الجمعة فعلية عليك أو ليست فعلية؟ إذن نقطع بعدم الفعلية يا يوم، يوم الخميس. وبعد أن دخل يوم الجمعة شككنا في الفعلية، فماذا نفعل؟ نستصحب عدم الفعلية الثابتة يوم الخميس إلى يوم الجمعة فنثبت عدم الفعلية يوم الجمعة. فاليقين السابق ما هو؟ اليقين السابق عدم الفعلية يوم الخميس، والشك اللاحق الفعلية يوم الجمعة، فنستصحب عدم الفعلية إلى يوم الجمعة. هذا طبعا بعد البلوغ، لو قبل البلوغ هذا بعد البلوغ. الجمعة ذاته ما مشكوك، لكن احنا نشك في وجوب صلاة الجمعة، يوم الجمعة كيوم قاطعين به، لكننا نشك ان صلاة الجمعة واجبة لو مواجبة. لو كانت واجبة لكانت مقيدة بيوم الجمعة، لو يعني على فرض ثبوتها فهي مقيدة بيوم الجمعة، لكن ثبوتها معلوم لو ما معلوم؟ ما معلوم. قال بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا. يا زمان، زمان الحالة السابقة، أرجع لك للعبارة اللي قبلها، وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ما قبل البلوغ مثلا. طبعا ليش قال مثلا؟ يعني احنا ذكرنا البلوغ مجرد مثال، وإلا قد نستصحب حالة ما قبل العقل مثلا، واحد كان مجنون عمره 20 سنة يلا صار صاحي، فنقدر نستصحب حالة ما قبل العقل، ما قبل العقل. فالبلوغ مجرد مثال، بل قد تكون الحالة السابقة المتيقنة أين تكون؟ بعد البلوغ. بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا، كما إذا كان المشكوك تكليفا، اللي هو شنو المشكوك في المثال؟ صلاة الجمعة تكليف مشروطا، تكليفا مشروطا، بمن مشروط؟ بيوم الجمعة. وتحقق الشرط، اللي هو شنو تحقق الشرط؟ يوم الجمعة بعد البلوغ. يعني انت الان عمرك 30 سنة واجى يوم الجمعة وشكيت، او لا اذا اريد مدقق البلوغ صار يوم الاثنين واجت الجمعة اليوم ورا يوم الاثنين، فانت شو تسوي؟ تقول يوم الاربعاء بعد البلوغ لو قبل البلوغ؟ يوم الاربعاء بعد البلوغ. ويوم الاربعاء اكو فعلية للجمعة لو ماكو؟ ماكو، فاستصحبها الى يوم الجمعة. وتحقق الشرط بعد البلوغ، فبالامكان استصحاب عدمه، عدم ذلك التكليف المشروط، استصحاب عدم التكليف الثابت قبل ذلك. قبل ذلك يعني شنو؟ قبل البلوغ لو قبل تحقق الشرط؟ قبل تحقق الشرط، يعني يوم الخميس. وهذا استصحاب للجعل لعدم الجعل، أم استصحاب لعدم المجعول؟ هذا استصحاب لعدم المجعول. هذا تمام الكلام عن حديث الرأس، وبه نتم كلامنا عن القسم الثاني لهذه السنة. نتوقف عند هذا المقدار، لأنه الباقي الرادفة 7 دروس، وسبع دروس يعني بعد عندنا يومين، والأسبوع القادم عندنا درسين فقط، لأن بقية الأسبوع تعطيل، فكون نبقى على الأسبوع الثالث، والبقاء على الأسبوع الثالث نوعا ما صعب. لذلك نسألكم الدعاء.